مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ
الصحابة. الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل.
إخراج
عبد الله ابن محمد السلمان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة. في هذه الحلقة نستكمل وقفاتنا مع بعض مواعظ أمير المؤمنين الإمام الفصيح أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بعد أن طوفنا في الحلقة الماضية مع بعض مواعظ، ومن تلكم المواعظ قوله رضي الله عنه: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. هذا المعنى الذي ذكره رضي الله عنه منتزع من قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، إن فهم هذه الحقيقة، حقيقة المدد مع بقاء الشكر، مزيد من النعم مع استمرار الشكر، إن فهم هذه الحقيقة يكشف لكم سرا من أسرار تبدل النعم على الأمم والجماعات والأفراد. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ولنتأمل جيدا قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ومن مواعظه رضي الله عنه قوله: من لانت كلمته وجبت محبته. صدق رضي الله عنه، وشواهد الواقع على هذا أكثر من أن تحصر. ألا وإن أحق من ينبغي عليهم مراعاة هذا المعنى والسعي إليه الدعاة إلى الله عز وجل، ذلك أن الرفق في الخطاب واجتناب الكلمات الجافية له أثره القوي في تأليف القلوب وإصغاء الأسماع لما يريد المتكلم قوله. ولهذا أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون حين بعثهما إلى أشد طغاة الأرض، أمرهما بلين الكلام، وعلل ذلك لهما فقال سبحانه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فمن الواعظون بعده؟ نعم، قد يحتاج إلى الشدة في بعض المواضع، لكن المتيقن أن الشدة استثناء وليست أصلا. وفيما يخص لين الكلام وأثره على محبة الناس، فإن أولى الناس بلين الكلام هم الوالدان والزوجة والأولاد ومن لهم حق على الإنسان كمشايخه ومعلميه وكبار السن وعموم الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة سبعية: وقولوا للناس حسنا، فشمل ذلك حسن اللفظ وحسن الأداء. أيها الإخوة، ومن مواعظ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. والمعنى أن الإنسان قد يبتلى بسفيه يرمي كلاما يجرح أو يتصرف تصرفا يؤذي، فإن قابله الإنسان بسفه فقد نزل إلى مستواه، وإن سكت عنه وأعرض تولى الناس الدفاع عنه والانتصار له. وهذا من ثمار التخلق بأخلاق عباد الرحمن الذين لا يكتفون بالسكوت عما يلقنه من السفه، بل يرتقون درجة أعظم وهي مقابلة السفه بلين القول والخطاب السديد، كما قال الله عز وجل عنهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن مقابلة السفيه بمثل قوله وإن جاز شرعا إلا أنه ليس من درجات الكمال، بل الأولى الإعراض عنهم، لأنهم لسفههم يظنون أن إجابتهم على سفههم نوع من الاعتبار لهم، ولهذا يجمل بالعاقل أن يتحاشى هذا على حد قول الأول: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. وهذا النوع من السفهاء لئن كان الإنسان لا يلقاهم في الزمن السابق إلا لماما، فإن الإنسان في عصرنا هذا يلقاهم كل يوم، بل بالساعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك وغيرها. وهذا شيء معروف ومجرب لمن له أدنى مشاركة في هذه المواقع، ولا دواء أحسن من الإعراض عنهم. ولقد رأى المجربون صدق مقولة أبي الحسن رضي الله عنه: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. ومن مواعظه رضي الله عنه قوله: المشاورة حصن من الندامة وأمن عن الملامة. إن هذه الموعظة هي ثمرة تجارب طويلة عاشها علي رضي الله عنه بنفسه، وقبل ذلك مع أستاذه ومعلمه الأول محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن الاستشارة أمارة على عقل المستشير، ذلك أن الرأي الفذ ربما زل والعقل الفرد ربما ضل، كما يقول ذلك بعض أهل العلم. وقد قال بعض السلف: من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العلماء ويجمع إلى عقله عقول الحكماء. وقال بعضهم: الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه. إن شواهد الحال فضلا عن شواهد السنة والتأريخ تؤكد أهمية الاستشارة والضرورة إليها، وتتأكد أهميتها كلما عظم الأمر الذي سيقدم عليه الإنسان، وتتأكد أكثر وأكثر حين يتعلق الأمر بجماعة من الناس أو بالأمة جمعا. إن مما يؤسف عليه أن ترى بعض الناس وخاصة الشباب ربما أقدم أحدهم على أمور مهمة ومصيرية في حياته دون استشارة أو استخارة، يحمله على ذلك التعجل وضعف الإدراك للمآلات، وهذا غلط عظيم غالبا يقع معه الندم، ولكن بعد فوات الأوان حيث يتعذر الاستدراك. ولو كان أحد من الخلق يستغني عن الاستشارة لاستغنى عنها المؤيد بالوحي صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال الله له: وشاورهم في الأمر. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ولتقتدي به أمته من بعده. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ومن تأمل السيرة وجد كيف طبقها صلى الله عليه وسلم عمليا، بل كان له من خاصة أصحابه كالخلفاء الراشدين من يستشيرهم ويراجعهم. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم، ولا تجعل الشورى عليك غضاضة، فإن الخوافي قوة للقوادم. ويؤكد علي رضي الله عنه في موعظته هذا على فائدة أخرى من فوائد الاستشارة، وهي أنها أبعد عن الملامة، ملامة الشخص لنفسه أو ملامة الناس له. ولسان حاله يقول: قد استشرت الخلق واستخرت الخالق، وهذا غاية وسعي. وأعرف شخصيا من أهل العلم المعاصرين، وهو الآن في 70، متع الله بحياته على حسن عمل، لا يقدم على أي خطوة في حياته العلمية والدعوية إلا وقد استشار، مع وفور عقله وسعة اطلاعه وكثرة تجاربه. وقد قال لي يوما من الأيام: إنني لم أندم يوما في حياتي على قرار اتخذته ولو جاء الأمر على خلاف مرادي، لأنني لا أقدم إلا بعد استخارة واستشارة، وهذا غاية ما أمرت به. أيها الإخوة والأخوات، ومن مواعظ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قوله: لله امرؤ راقب ربه وخاف ذنبه وعمل صالحا وقدم خالصا واحتسب مذخورا واجتنب محذورا ورمى عرضا وأحرز عوضا كابر هواه وكذب مناه. وسمع رجلا يذم الدنيا فقال: يا هذا، إنها لدار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. هذه أيها المستمعون الأفاضل جملة من مواعظ هذا الإمام الجليل والأمير الكريم أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بقي لنا معها جولة ثالثة في رياض مواعظه، نكملها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.